بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 الذي ينظمه مركز الدعوة بعنيزة مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. نسأل الله أن ينفعنا بكلمات شيخنا، وأن يمد بعمره على طاعته، وأن يرزقنا العمل بعد العلم. فليتفضل جزاه الله خير الجزاء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مقدمة لقائنا هذا الشهر، شهر جمادى الأولى، أن نتكلم عن معاني هذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، علمها أصحابه يبتدئون بها كل أمر لاهتمام. خطبة الحاجة هي ما سمعتموه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. فما معنى الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا وصفت ربك بالحمد بالكمال فهذا هو الحمد، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن لم يكن مصحوبا بذلك سمي مدحا لا حمدا. ومن ثم نجد بعض الشعراء يمدحون بعض الأمراء مدحا عظيما بالغا، لكن لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه خال من محبة هذا الأمير، ولكنه يمدحه إما لرجاء منفعة أو لدفع مضر. أما حمدنا لله عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال، إذ أن محبة الله تعالى فوق كل محبة، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق. ولهذا يجب علينا أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ويجب علينا أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبة أنفسنا وأهلنا ووالدينا وأولادنا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الناس حقا عليه. به هدانا الله، به أرشدنا، به دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به نقتدي على منهاج ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءا من محبة الله ورسوله، من لم يكن مقدما لمحبة الله ورسوله على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضا، وليحرص على أن يصحح هذا المرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن الحمد هو وصف المحمود بماذا؟ بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو الحمد. إذا كررت هذا الوصف سمي ثناء، وعليه فالثناء تكرار وصف المحمود بالكمال. ويدل على هذا الفرق ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. تصور يا أخي، يناجيك الله عز وجل وأنت في صلاتك، يسمعك من فوق سبع سماوات ويرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، والتمجيد التعظيم. فهل نحن نشعر ونحن نصلي بهذا؟ الشكوى لله عز وجل أكثرنا وأكثر أوقاتنا أننا لا نشعر بها. نقرأ الفاتحة على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لكننا لا نشعر بهذه المعاني العظيمة، أننا نناجي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل فوق سماواته حمدني عبدي. من يشعر بهذا يجد لذة عظيمة للصلاة، ويجد أن قلبه استنار بها، وأنه خرج منها بقلب غير القلب الذي دخل فيها به. الحمد لله نحمده، جملة نحمده جملة فعلية، والحمد لله جملة اسمية، فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية لتأكيد تكرار الحمد، كأننا مستمرون بحمد الله عز وجل ونستعينه، يعني نطلب منه العون، نطلب منه العون على أي شيء؟ أسألكم، أنتم تقولون في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، على أي شيء نستعينه؟ على كل شيء. وأول وأولى ما يدخل في ذلك ما نحن فيه، تقول إياك نعبد وإياك نستعين على كل شيء، ومنها أن نستعينك على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنه. وعندما تتكلم في هذه الخطبة فإنك تستعين الله تعالى على هذه الخطبة التي ستقولها وتسأله العون. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، حتى شراك النعل. استعن بالله في كل شيء، إذا أردت أن تقضى حاجتك فاستعن بالله في كل شيء، لا تحقرن شيء، حتى عند الوضوء، عند الخروج إلى المسجد، عند أي عمل اجعل قرينك الاستعانة بالله عز وجل. نستغفره، ومعنى نستغفره نسأله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، هذه المغفرة، أن يستر الله عنك عن عباده ذنبك، وأن يعفو عنك هذا الذنب. معلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله، ذنوب خفية في القلب وذنوب خفية في الجوارح لكن لا يعلم بها الناس. أرأيتم لو أن الله كشفها لكانت محنة، ولكن بحمد الله عز وجل أنه سترها عن العباد، فأنت تسأل الله أن يغفر لك، أي أن يستر عليك الذنوب وأن يتجاوز عنك. فانتبه لهذا المعنى، أنت عندما تقول أستغفر الله تسأل الله شيئين، هما إيش؟ ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه بحيث لا يعاقبك الله عليه. ولهذا إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى يقر، ثم يقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نجد أن في كتب العلماء الذين يبدأونها بهذه الخطبة نستغفره ونتوب إليه، ولكن بعد التحري لم نجد في الحديث ونتوب إليه، بل نستغفره وبعدها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله من شرور أنفسنا. وسؤالنا الآن، هل في النفس شر؟ الجواب نعم، في النفس شر. قال الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفوس ثلاث، النفوس ثلاث: نفس شريرة وهي الأمارة بالسوء، ونفس خيرة وهي المطمئنة تأمر بالخير، ونفس لوامة، وكلها مذكورة في القرآن. النفس الشريرة التي تأمر بالسوء مذكورة في أي سورة؟ في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النفس المطمئنة الخيرة التي تأمر بالخير مذكورة في أي سورة؟ في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس اللوامة مذكورة في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهل النفس اللوامة غير النفسين الخيرة والسيئة، أو هي النفسان؟ من العلماء من يقول إنها نفس ثالثة، ومنهم من يقول بل هي وصف للنفسين السابقتين. فمثلا النفس الخيرة تلومك متى؟ إذا عملت سوءا أو فرطت في واجب تلومك. النفس الشريرة تلومك متى؟ إذا فعلت خيرا أو تجنبت محرما لامتك. كيف تحجر على نفسك؟ لماذا لم تتحرر؟ لماذا لا تفعل كل ما تريد؟ تقولها النفس الأمارة بالسوء. أما النفس الخيرة فتلوم عند فعل الشر وترك الخير، والنفس الأمارة بالعكس. وأيا كان الأمر، سواء كانت نفسا ثالثة أو هي وصف للنفسين الأمارة بالسوء والمطمئنة، فإن للنفس الشريرة علامة. ما علامتها؟ علامتها أنها تأمرك بالشر، تأمرك بالكذب، بالغيبة، بالغش، بالسرقة، بالزنا، بشرب الخمر. أي نفس هذه؟ الشريرة التي تأمر بالسوء، النفس الخيرة بالعكس تأمرك بالخير، بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصدقة، بغير ذلك مما يقرب إلى الله. ونحن نجد، كلنا نجد في نفوسنا مصارعة بين هاتين النفسين، والموفق من عصمه الله ووقاه شر نفسه. ولهذا نحن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأنفسنا فيها شر، إذا لم يعصمك الله عز وجل من شر نفسك هلكت. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. ومن سيئات أعمالنا أيضا، الأعمال السيئة لها آثار سيئة. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. والسيئة تجلب السيئة، وتقود الإنسان إلى السيئة الأخرى قهرا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر، يعني إذا هانت المعاصي في نفسك هانت الصغيرة، ثم هانت الكبيرة، ثم هون الكفر في نفسك، فكفرت والعياذ بالله. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يشعر بالمعصية أن يستغفر الله منها، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة، حتى تمحى آثارها، وحتى لا يختم على القلب، وحتى لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم العلانية والسريرة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيكون إن شاء الله في اللقاء القادم الكلام على بقية هذه الخطبة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أصحابه عند الحاجة. والله موفق. وإلى الأسئلة التي بين أيدينا وهي كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصابة الصواب.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم خطبة الحاجة، ونحن نسمع أن الذين يعقدون النكاح للناس يبدأون بها النكاح، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ عند عقد النكاح؟ وما السر في هذا؟
نعم، لا شك أن من أعظم الحوائج حاجة النكاح، فإن حاجة الإنسان إلى النكاح قد تكون مثل حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا يجب على الإنسان إذا كان له أولاد يحتاجون للنكاح وهو غني، يجب أن يزوجهم، كما يجب أن يقيتهم بالطعام والشراب واللباس والمسكن، يجب أن يزوجهم. فإن لم يفعل وقدروا على أخذ شيء من ماله ولو خفية ليتزوجوا به فلهم ذلك، كما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها الذي لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان النكاح من أعظم حوائج الإنسان فإنه يسن أن تتقدم هذه الخطبة عند عقد النكاح، ولكن ليست شرطا. فلو أن رجلا أراد أن يزوج ابنته وأتى بشاهدين وقال للخاطب: زوجتك بنتي فلانة، قال: قبلت، بدون خطبة، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن تتقدم الخطبة. أتعرفون قصة الواهبة؟ امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك هبة مجانا. فصعد فيها النظر وصوب، ولكنه لم يردها إلا أنه لحسن خلقه لم يقل لا أريدك، سكت. فقام رجل من الناس قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وهذا من كمال الأدب في الصحابة، لم يقل رأسا زوجنيها، قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ما تصدقها؟ لأن المرأة ما تحل إلا بالصداق، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قال: ما تصدقها؟ قال: يا رسول الله، أصدقها إزاري. وليس عنده إلا إزار، ما عنده رداء. قال: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بدون صداق. ما يصلح، التمس التمس، ولو خاتم من حديد. فذهب الرجل فالتمس، لم يجد شيئا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني فعلمها ما معك من القرآن. هكذا، زوجتكها بما معك من القرآن. فتزوجها الرجل. إذن الخطبة التي سمعتم تقال عند عقد النكاح على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب. فلو لم تخطب وقال: زوجتك بنتي، قال: قبلت، انتهى وصح العقد. نعم.
يقول: ما هي المناسبات التي تقال فيها هذه الخطبة غير النكاح؟
كل حاجة. مثلا لو أردت أن تصلح بين رجلين، هذه حاجة عظيمة، إذا جلست لتصلح اقرأ هذه الخطبة. تصلح بين زوجين كذلك اقرأ هذه الخطبة. تريد أن تتكلم بأمر هام للناس، تقال هذه الخطبة. تريد أن تخطب يوم الجمعة، تقول هذه الخطبة، لأنها مشروعة في كل أمر هام. نعم.
يقول: هل يسن للخطيب أن يكثر من خطبة الحاجة في افتتاح خطب يوم الجمعة أم ينوع؟
الأصل أنها أن خطبة الحاجة هي الأفضل، لكن لا حرج أن ينوع، لئلا يظن الناس أن هذه الخطبة، أعني خطبة الحاجة، أمر واجب، ولأنه ربما يمل الناس إذا صار يكرر هذه الخطبة كل جمعة. نعم.
يقول: هل ورد في خطبة الحاجة ونستهديه، حيث أننا نسمع بعض الناس يقولها: وما صحة الحديث الذي جاء فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
هذان سؤالان في سؤال واحد، وهذه من الشطارة في الأسئلة، والقاعدة عندنا أن لا نقبل إلا سؤالا واحدا. فهل ترون أن نقبل السؤالين أو نقتصر على واحد؟ سؤالين، بشرط أن لا يعود مثل ذلك. أما السؤال الفقرة الأولى ونستهديه، فهي أيضا لم ترد في هذه الخطبة، لكن بعض الناس يتصرف فيها، يقول: ونستهديه، ويقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويعدل عن قوله: ومن يضلل فلا هادي له. وهذا تصرف من بعض الناس، والأمر في هذا فيما أظن واسع، الأمر في هذا واسع. وأما الحديث الذي أشار إليه، وهي الفقرة الثانية في السؤال، بل وهي السؤال الثاني، فهو حديث ضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو حديث ضعيف، لا لكن بعض أهل العلم حسنه، وهو في الحقيقة معناه وهو في الحقيقة من حيث المعنى صحيح، لأن هوى الإنسان إذا لم يكن تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإيمانه ناقص بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم في تفسير الحمد الوارد في الخطبة تعريفا، فهل يمكن أن نقول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟
لا، هذا ليس بصحيح. الثناء على الجميل بالجميل قد يكون قريبا من معنى الشكر، أي تثني على الجميل بجميله الذي فعل لا بجماله، فهذا التعريف ليس بصحيح. ثم إننا أيدنا ما ذكرناه بأن الحمد ليس هو الثناء، بل الثناء وتكرار الحمد أيدناه بالحديث الصحيح الذي ذكرناه أثناء كلامنا على هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه: كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشر بأنهم سيجازون بالشر، فهل يسمى عذابهم شرا؟ أو هو أي العذاب شر عليهم بهذا المعنى فينسب الشر إلى الله؟ فهل هذا جائز وهذا والله أو أنه باطل؟ نرجو الإجابة على هذا الإشكال.
أولا أريد من السائل أن لا يردد المعنى هل كذا هل كذا هل كذا هل كذا، كأنه يريد أن يقول أنا أعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا. يسأل يقول: ما المراد بالشر؟ أولا هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرف عنه هل هو صحيح أو لا. الثاني أن قول القائل الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر مأخوذ من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يره، أي يرى الشر. ومجازاة صاحب الشر بالشر يعني أنه جازى بمثل ما عمل، ومجازاته بمثل ما عمل وإن كانت شرا بالنسبة له هي بالنسبة لله خير، لأنها عدل والعدل كله خير. ولعل هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر أهم منه، وهي أننا نؤمن بالقدر خيره إيش وشره، فهل في القدر شر؟ نقول: أما القدر الذي هو تقدير الله فليس فيه شر بل كله خير، وأما القدر بمعنى المقدور الذي يقدره الله فهذا منه خير ومنه شر. مفهوم هذا أو لا؟ نقول: أما القدر الذي هو فعل الله فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان شرا بالنسبة للناس فهو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد خير ولا شر؟ شر، لكن الله قدره لمصلحة عظيمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقدر الله الذي هو تقديره ليس فيه شر، والمقدور الذي هو مخلوق هذا فيه خير وشر. فمثلا الإبل ينتفع الناس بها، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الذئاب ينتفع الناس بها كما ينتفعون بالإبل؟ لا، بل يجدون منها الشر، تأكل الغنم وربما تأكل الصبيان ففيها شر، لكن هذا الشر بالنسبة لفعل الله عز وجل ليس شرا، لأن الله أوجد هذا الحيوان المفترس حتى يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرف أن الله تعالى له الحكمة في خلق النافع وخلق الضار، ويحرص على أن يتحصن بالأذكار التي وردت محصنة لقائلها. فتجد الآن أن في خلق الذئاب وأشباهها حكمة عظيمة، وإن كانت هي بنفسها شر شرا، فالشر في المفعول لا في الفعل، الشر في المفعول لا في الفعل بالنسبة لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في جمادى الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجل النبي صلى الله عليه وسلم أحد طوائف اليهود من المدينة أو إحدى طوائف اليهود من المدينة، حتى تتابعت طوائف اليهود كلها في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من تعليق على هذه الأحداث؟ وهل هم الذين قال الله عنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ فهل لليهود عهد على مر التاريخ؟
نعم، اليهود لهم عهود مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، ومع آخر الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاهدوه ولكنهم نقضوا عهد. وهم ثلاث قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخرهم بنو قريظة. نقضوا العهد حين واطؤوا الأحزاب الذين جاءوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما نقضوا العهد وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب أتاه جبريل وقال: أخرج إلى هؤلاء، يعني إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فخرج إليهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، القبيلة الثانية من الأنصار، وكان حليفا لبني قريظة. فقالوا: ننزل على حكمه، ظنا منهم أنه سيفعل كما فعل عبد الله ابن أبي المنافق الذي خان العهد لما نزلت بنو النضير على حكمه. خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه من مقره في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سعد بن معاذ أصيب يوم الأحزاب بسهم في أكحله، وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة وهم حلفاؤه، فلم يمت حتى أقر الله عينه به. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء من المسجد من الخيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربها له. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه ومعه كبراء بني قريظة، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حكموه. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ عليهم وعلى هؤلاء، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم. فقال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم، يعني الرجال، وتسبى ذراريهم ونساءهم، وتغنم أموالهم. وكان اليهود يتوقعون خلاف ذلك، كانوا يتوقعون يتوسط لهم ويسلمون من القتال القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ الحكم وقتل في يوم واحد أكثر من 600 واحد من اليهود في المدينة. فالمهم أن اليهود أصحاب غدر وأصحاب خيانة، ولا يوثق بعهودهم مهما أكدوها، وهم أذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة ولم يستثنوا لأنهم دائما فقراء القلوب، ولهذا كانوا أشد الناس جشعا وطمعا وشحا وبخلا، ولن نثق بعهودهم أبدا، لكن لنا معهم معركة ستكون الدائرة عليهم، حتى إن الرجل منهم يختبئ بالشجرة فتقول: يا عبد الله هذا يهودي تحتي فاقتله، إلا نوعا واحد من الشجر وهو الغرقد، نوع من الشجر، هذا من شجر اليهود لا يخبر به. نعم.
تفسير الآية
أي
كلما عاهدوا عهد نبذه فريق من اليهود.
نعم اليهود هم أشد الناس، هم أولى الناس دخولا في هذه الآية.
يقول فضيلة الشيخ: علمت حفظك الله ما حصل في يوم الإربعاء من حادث قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على يد أحد مجاهد حماس، وجرح فيه قريبا من 50، وذلك أن هذا المجاهد لف على نفسه متفجرات ودخل في إحدى حافلاتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك أولا لأنه هو بنفسه إن لم يقتل اليوم قتل غدا، لأن أشد شيء على اليهود الشباب الملتزم. ثانيا أن الحادث الذي مر في الخليل يريد أولئك المجاهدون أن ينتقموا من اليهود منه. ثالثا أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم وغيرهم من النصارى على القضاء على الحماس الموجود في فلسطين، فهل هذا الفعل منه يعتبر انتحار أو يعتبر جهادا؟ وما نصيحتك في مثل هذه الحال؟ لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرما لعلنا نبلغه إلى إخواننا هناك، وفقك الله.
هذا الذي وضع على نفسه هذا اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفس الرجل، لا شك أنه هو الذي تسبب لقتل نفسه، ولا يجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل أفراد من الناس لا يمثلون الرؤساء ولا يمثلون القادة لليهود. أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام، الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد أن يقتل هذا الحاكم المشرك الكافر، فحاول عدة مرات، مرة يلقى من أعلى جبل هذا الرجل، ومرة يلقى في البحر، ولكنه كلما فعل ما يهلك به هذا الرجل نجا. فتعجب الملك الحاكم فقال له يوم من الأيام: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك. قال: اجمع الناس كلهم، ثم خذ سهما من كنانة واجعله في القوس، ثم ارمني به، ولكن قل: باسم ربي هذا الغلام، باسم ربي هذا الغلام. وكانوا إذا أرادوا أن يسموا باسم الملك، لكن قال: قل باسم ربي هذا الغلام. فجمع الناس، قال: هذا سهل، ليس علي فيها مشقة إلا جمع الناس. جمع الناس ثم أخذ سهم من كنانته وقال وضعه في القوس وقال باسم ربي هذا الغلام وأطلق القوس فضربه فهلك. فصاح الناس كلهم الرب رب الغلام الرب رب الغلام، وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك، أنكروا. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الرجل المشرك الحاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام ولم يهلك، ولما جاءت كلمة واحدة باسم ربي هذا الغلام هلك. إذن مدبر الكون هو هذا الحاكم ولا الله؟ الله. فآمن الناس. يقول شيخ الإسلام هذا حصل فيه نفع كبير، ولا نفع كبير للإسلام، وإلا من المعلوم أن الذي قتل أن الذي تسبب بقتل نفسه هو هذا الرجل لا شك، لكنه حصل فيه نفع كبير، آمنت أمة كاملة. فإذا حصل مثل هذا فيقول الإنسان أنا أفدي نفسي، بل أنا أفدي ديني بنفسي ولا هم. أما مجرد أن يقتل 10 أو 20 أو 30 ثم ربما تأخذ اليهود بالثأر فتقتل مئات، ولولا ما يحاولون اليوم من عقد الصلح والسلام كما يقولون لرأيت فعالهم في الانتقام من الفلسطينيين بهذه الفعلة التي فعلها هذا الرجل. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ كنت قبل أعوام أو كان عندي قبل أعوام طفل صغير فنمت معه في إحدى الليالي وكان بعيدا عني، وعندما أصبحت وجدته يتنفس فذهبت لبعض حاجتي، وعندما رجعت وجدت في فمه دما ومات بعد دقائق. والآن عندي شك وليس حقيقة بأني ربما كنت أنا السبب، فلعلي نمت عليه في الليل وأنا لم أشعر، فهل علي من شيء وفقك الله؟
ليس عليها شيء، لأنه لا يجب عليها شيء حتى تتيقن أنها هي التي قتلته. أما الآن وهو مجرد شك فهذا من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبها لينكد عليها حياتها، وذمتها بريئة منه. وربما إن الصبي أصابه بل يقينا أصابه أمر من الله عز وجل فهلك بذلك. وهذا يقع كثيرا، ويوقع الشيطان الوساوس في قلوب الأمهات، تقول لعلني انقلبت عليه، لعلني فعلت كذا وكذا. فنقول الذمة بريئة حتى يتيقن الإنسان أنها مشغولة بهذا الفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أمر خطير صار يسري في أوساط الناس اليوم، وهو أننا نرى كثرة الأطفال الصغار الذين أصبحوا يمكنون من قيادة السيارات وقد وليس معهم أي رخصة تؤهلهم لذلك، فهل من نصيحة للمسؤولين بينكم وبينهم، ومن نصيحة لأولياء الأمور ممن حضر في بيان خطر هذا؟ وهل إذا حدث أن ذلك الطفل توفي بسببه شخص أن الإثم على وليه الذي مكنه من تلك السيارة حيث أنه سفيه، والله قد نهى أن نعطي السفهاء أموالنا، فكيف بما تزهق به الأرواح؟ هل من نصيحة وتوجيه وفقكم الله؟
نعم، نصيحتي للآباء أن لا يمكنوا أبناءهم الصغار من قيادة السيارات، حتى وإن كان لهم وجهة نظر يظنونها صحيحة. فإن بعضهم يقول أنا أمكنه من قيادة السيارة لأستغني به عن جلب سائق لا ندري ما ثقته ولا ندري عن نزاهته، فهو ابني أستغني به عن غيره. وهذه ليست وجهة صحيحة، بل إن هؤلاء الصغار يكون الخطر عليهم ويكون الخطر منهم، وتحصل بسبب ذلك حوادث كثيرة. ولقد شاهدت منذ زمن صبيا يقود سيارة، فلما أراد أن ينعطف يمينا ما استطاع أن يرى الشارع الأيمن، فوقف على قدميه لينظر حتى يعطف السيارة. نعم، هل هذا يمكن؟ لا يجوز أن نمكن هؤلاء. وكما قال السائل، إذا كان الله تعالى نهانا أن نعطي أموالنا السفهاء، فكيف نعطيهم أو نوليهم قيادة السيارة التي يكون فيها خطر عليهم وعلى غيرهم؟ فنصيحتي للآباء أن ينتظروا، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يقودوا السيارة بأنفسهم ليؤدوا البنات مثلا إلى المدرسة أو لقضاء الحاجات، فليختاروا سائقا مأمونا يقود السيارة، على أنهم لو اختاروا قائدا مأمونا فإنه لا يجوز لهذا القائد أن يخلو بالمرأة وحدها، بل لا بد أن يكون معها نساء أو محرم بالغ.
يقول فضيلة الشيخ، نشر في جريدة الرياض العدد الصادر يوم الثلاثاء في 13 من الشهر الخامس في هذه السنة أن فضيلتكم زار البقيع، وقال الناشر إن هذه الزيارة كانت أمس وذلك من تاريخ النشرة، فهل من كلمة حول هذه الزيارة وهل هي مشروعة، حيث أننا نرى الكلام في هذا الموضوع؟ أرجو التوجيه.
أما زيارة البقيع فمشروعة لا شك، لأنها قبور الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة والصالحين من عباد الله، كما يشرع لنا أن نزور مقابرنا يشرع أن نزور البقيع. ولكنه يقول بالأمس، إن أراد بالأمس القريب فهذا ليس بصحيح، لأن زيارة للمدينة كانت منذ أكثر من شهر، وإن أراد بالأمس ما قبل اليوم ولو قبل 10 سنوات فهذا صحيح، فالله أعلم بنيته. لكن إن كان قد كتب أمس، نعم
يقول من تاريخ النشرة 13/5،
أي إن كان قد كتب أمس وأراد أن نزورته في يوم 12 من هذا الشهر فهذا غير صحيح، لأني ما زلت هنا والزيارة كانت قديمة. لكن لعلها والله أعلم يعني نشرت في هذا الوقت، لأنهم كانوا يقلبون بوراقهم يمكن وجدوها وقالوا ننشرها، ما أدري وش السبب. واعلم أن اللغة العربية واسعة، تقول غدا لليوم الذي يلي يومك، وتقول غدا لليوم الذي بعد يومك بآلاف السنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويعني بغد إيش؟ يوم القيامة، وبينك وبينه مسافات الله أعلم بها. كذلك الأمس، اللغة العربية واسعة، قد يراد بالأمس ما قبل يومك، وقد يراد به يعني ما قبل يومك المباشر، وقد يراد به ما قبل يومك بزمن بعيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز النظر إلى المرأة التي هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها وعلم أهلها، مع العلم بأني عازم بإذن الله على التقدم لها، ولكن لم تحصل الخطبة بل حصل أخذ موافقة منها ومن والدتها قبل أن أتقدم رسميا إليها، مع أني قد استخرت الاستخارة الشرعية، فهل يجوز لي هذا النظر؟
يجوز لك هذا النظر، لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه أنه يجاب فله أن ينظر إليها، بل يسن أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون هناك خلوة، وأن يأمن الفتنة على نفسه. فإذا لم يكن خلوة وأمن الفتنة على نفسه ونظر إليها ما يكفي في رغبته فيها كالنظر إلى الوجه وإلى الرأس وإلى الكفين وإلى القدمين، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الأمور المشروعة، فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين، يعني أحرى أن يؤلف بينهما. ويسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن أطلب صورتها بالفوتوغراف؟ فنقول: لا يجوز. أولا، أن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى وإن رد. ثانيا، أن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة، قد تشوه المنظر وقد تحسن المنظر فينخدع الإنسان. ثالثا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحدا من أن يلتقط صورة أهله، بناتها وأخواتها أو ما أشبه ذلك، بل لا يجوز له هذا لما في ذلك من الفتنة، وربما تقع هذه الصورة بأيدي أناس فساق يعرضون بناتك على الناس. إن كنا جميلات صرنا فتنة للناس، وإن كنا قبيحات صرنا مشمة للناس. نعم.
يقول
هذا آخر سؤال.
يقول: رجل متزوج من زوجتان من زوجتين وله منهما أولاد، ثم قامت إحدى زوجتيه بإرضاع شخص، فهل هذا الشخص يكون من محارم بنات ذلك الرجل صاحب اللبن، أي أعني بنات تلك كلا الزوجتين؟ وما هي القاعدة في مسألة الرضاعة حيث أن أمرها يشكل؟
نقول: الرضاعة تؤثر من جانب الرجل ومن جانب المرأة، بمعنى أنه إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا، الرضاع المحرم وهو 5 رضعات فأكثر، فإن هذا الطفل يكون ولدا للمرضعة وولدا لزوجها، ويكون أولاد زوجها من الزوجة الأخرى إخوة له، لكن إخوة له من إيش؟ من الأب، لأن أبوهم واحد. وأما بالنسبة لأولاد التي أرضعت فهو أخ لهم من الأب والأم، كما أنه ربما يكون هناك إخوة من الأم. ترضع هذه المرأة طفلا في حبال رجل، يعني عند زوج، ثم تتزوج بزوج آخر، وترضع طفلا وهي في حبال الزوج الثاني. الطفل الذي أرضعته في حبال الزوج الثاني يكون أخا للذي لأولادها من الزوج الأول، من الأم ولا من الأب؟ من الأم. يكون أخا لأولادها من الزوج الأول من الأم. فالرضاع حكمه حكم النسب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن إخوتك من الأم من النسب إخوة لك، ومحارم لأخواتهم من أمهم، فكذلك في الرضاع. نعم. لكن ما رأيكم فيما لو كان الطفل لا يقبل ثدي المرأة، ولكن صب له اللبن في، أو حلبت المرأة لبنها في فنجان، وأرضعنا هذا الطفل منه 5 مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة في الليل، ومرة بعد الظهر، المهم 5 مرات، هل يكون ولدا لصاحبة اللبن؟ نعم، نعم يكون، يعني ليس بشرط أن يرضع من الثدي، المهم أن يرضع من هذا اللبن. طيب، ولو ارتضع طفلان من شاة؟ نعم، نحلب هذه الشاة ونسقي هذا وهذا، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ اللبن واحد، كيف؟ نقول إن كان خروفين صار أخوين وإلا فلا.
هذا طلب من بعض الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون لكم بعض الدروس في مدينة حائل وما حولها؟ نأمل أن يكون ذلك قريبا. وهل من دعاء لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفلسطين وغيرهم في كل مكان؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الدعاء مبذول لإخواننا المسلمين المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون، هذا واجب علينا، أقل ما يجب علينا لإخواننا الدعاء، يعني إذا لم نشارك بأموالنا وأبداننا فلا أقل من الدعاء. وأما بالنسبة لإلقاء الدروس في حائل، ففي حائل ولله الحمد من طلبة العلم من فيهم الكفاية وفيهم الخير، وأنا أشير على إخواننا وشبابنا من أهل حائل ومن غيرهم أن يلتزموا بمن عندهم من أهل العلم، وأن يطلبوا منهم الجلوس ولو في الأسبوع مرتين أو ثلاث أو ثلاث مرات، وإذا يسر الله عز وجل أن نزور حائلا أو غيرها لإلقاء لمقابلة بعض الإخوة وتنشيطهم فهذا خير، لكن أنا أشغالي كثيرة في الواقع أكثر من وقتي، وأعلم أنني لو آتي إلى أهل حائل قال أهل البلاد الأخرى إيت إلينا، إن أرضيت الجميع مشكل وإن أغضبت بعضهم مشكل أيضا، وأنا أعتقد أنهم إن شاء الله راضون عني بكل حال وأنهم يعذرونني، والحمد لله الآن الأشرطة تغني بعض الشيء عن حضور الرجل، الأشرطة الآن منتشرة وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الوقت، لما كانت ولله الحمد الصحوة قوية في الشباب، يحبون العلم يحبون الخير يحبون الوعظ يحبون الدعوة إلى الله عز وجل، صارت الأشرطة ولله الحمد منتشرة، يستطيع الإنسان يضع الشريط وهو يمشي في سيارته ويستمع إليه ويستفيد منه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع القلوب على طاعته وعلى ما فيه الخير، وأن يعيذنا وإياكم من التفرق والاختلاف، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نسأل الله أن يبارك في وقت شيخنا وعمره وأن ينفعنا به وأن يمتع بعمره على طاعته، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.